السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، درسنا هو في الفقه في دين الله عز وجل، حيث نشرح كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا نتحدث في كتاب الزكاة، ونشرح ما أورده المصنف رحمه الله في هذا الكتاب العظيم، كتاب الزكاة. وقد تقدم الكلام عن زكاة سائمة بهيمة الأنعام، وبينا أنصبة الزكاة في الإبل والبقر والغنم، وتحدثنا عن بعض المسائل المتعلقة بذلك، وبقي شيء لم أذكره في الدرس الماضي أو غاب عن ذهني، وقلت إني سأذكره إن شاء الله في بداية الدرس لهذا اليوم، ألا وهو ما تفيده تفرقة المال، تفرقة البهيمة السائمة، حيث ذكرنا أن تفرقة البهيمة السائمة قد تفيد إسقاطا، فتسقط الزكاة بسبب هذا التفريق، كما لو كان عند اثنان 60 شاة ففرق المال وأخذ كل واحد 30 شاة فإنه لا زكاة عليهما، مع أنه لو بقي المال مجموعا لوجبت عليهم شاة. وقلنا قد يفيد أو قد تفيد التفرقة تخفيفا، وذلك قد تفيد التفرقة تغليظا، وذلك كما لو كان يملكان 80 شاة وأخذ كل واحد 40 فإنه تجب على كل واحد منهما شاة، مع أنه لو بقي المال مجموعا لوجبت عليهما معا شاة واحدة. وقد تفيد التفرقة يعني تخفيفا، قد تفيد التفرقة تخفيفا، كما لو كان مالهما 220 من الغنم فإنه تجب عليهما 3 شياه، ولو فرق المال فأخذ كل واحد 110 من الغنم فإنه تجب على كل واحد منهم شاة واحدة، فتفيدهم التفرقة تخفيفا. إذن تفرقة البهيمة المختلطة قد تفيد إسقاطا وقد تفيد تخفيفا وقد تفيد تغليظا. ثم نقرأ اليوم ما أورده المصنف رحمه الله في زكاة الخارج من الأرض، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: باب زكاة الخارج من الأرض. قال: تجب،
نعم، باب زكاة الخارج من الأرض. والخارج من الأرض قد يكون من الحبوب والثمار، وقد يكون عسلا، وقد يكون ركازا، وقد يكون معدنا، فهي أربعة أمور يذكرها العلماء تحت هذا الباب. وزكاة الحبوب والثمار واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والمقصود بالنفقة هنا الزكاة. وقال الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. والمقصود بحقه هنا الزكاة على ما فسرها بعض السلف به. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري في الصحيح. وأجمع العلماء على وجوب الزكاة والحبوب، على وجوب الزكاة في الحبوب والثمر في الجملة، فأجمعوا على وجوبها في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، أجمعوا على وجوبها في هذه الأربعة: في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، كما حكاه ابن عبد البر وابن المنذر. وأصل هذا الإجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى ومعاذ عندما بعثهما إلى اليمن: لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة، لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. رواه الدارقطني والحاكم وصححه الألباني. فلما جاء النص على هذه الأربع أجمع العلماء على وجوب الزكاة من هذه الأربع: اثنان من الحبوب الحنطة والشعير، واثنان من الثمار التمر والزبيب. ثم اختلف العلماء فيما زاد على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: تجب في كل مكيل مدخر من الحب كالقمح والشعير والذرة والأرز والحمص والعدس والباقلاء والكرنس والكرنسنة
والكرسنة
والكرسنة والسمسم والدخن والكراوية والكزبرة وبزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه.
نعم. قال: تجب في كل مكيل مدخر من الحب، فأفادنا أنها تجب في الحبوب ولكن ليس في كل حب، وإنما في الحب الذي يكال، في الحب الذي يكال وليس في كل حب يكال. وإنما في الحب الذي يكال ويدخر. إذن تجب الزكاة في الحبوب بشرط أن تكون مكيلة مدخرة، وهذا عند جمهور الفقهاء، هذا عند جمهور الفقهاء أنها تجب في كل مكيل مدخر من الحبوب وكذلك الثمار كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. لكن عند الحنابلة تجب فيها سواء كانت قوتا أو لم تكن قوتا، سواء كانت قوتا أو لم تكن قوتا. فالذرة مثلا قوت، والكرسنة هذا حب يشبه العدس تأكله الدواب ليس قوتا، حب يشبه العدس تأكله الدواب. فعند الحنابلة تجب الزكاة في كل حب وثمر مكيل مدخر سواء كان قوتا أو لم يكن قوتا. أما عند المالكية والشافعية فيضيفون إلى ذلك أن يكون قوتا، فتجب الزكاة عندهم في كل حب مكيل مدخر إذا كان قوتا، وفي كل ثمر مدخر مكيل إذا كان قوتا. أما الحنابلة فإنهم لا يشترطون في ذلك الاقتيات، لأنهم يرون أن هذه نعمة توجب الزكاة ولا يشترطون في ذلك الاقتيات. نعم. فالمصنف هنا قال تجب في كل مكيل مدخر من الحب كالقمح والشعير والذرة والحمص والعدس والباقلاء والكرسنة والسمسم والدخن والكراوية والكزبرة وبزر القطن وبزر الكتان. والبطيخ قدر هنا وبزر البطيخ، البطيخ ليس حبا وإنما المقصود بزر البطيخ الذي يسمونه الفصفص، سميها الناس العامة عندنا هنا بالفصفص، بزر البطيخ ونحوه، ما دام أنه حب ويكال ويدخر فإنه تجب فيه الزكاة. أما الحب فقد دلت على ذلك الأدلة التي ذكرناها في أول الكلام. وأما أن يكون مكيلا فدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وهذا كيل، فدل على أن الزكاة إنما هي فيما يكال، الزكاة في الحبوب إنما هي فيما يكال. وأما كونه مدخرا فلأنه هو الذي تتم به النعمة، أما الذي لا يدخر ويتلف بعد مدة يسيرة فإن النعمة لا تتم به، وإن كان نعمة لكنها ليست نعمة تقتضي الزكاة. نعم.
قال ومن الثمر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق.
نعم، من الثمر أي كل مكيل مدخر من الثمر، تجب في كل مكيل مدخر من الثمر. فالثمار يشترط فيها أن تكون مكيلة ومدخرة ولو لم تكن قوتا عند الحنابلة، أما عند المالكية والشافعية فلا بد أن تكون قوتا. وأما غير هذين فلا تجب فيهما الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ 5 أوسق، رواه مسلم في الصحيح. لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ 5 أوسق، فدل ذلك على أن الزكاة خاصة بالحب والثمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص الحب والثمر، فما عدا ذلك كالخضروات والفواكه فإنه لا زكاة فيها، نعم.
قال رحمه الله: ولا زكاة في عناب وزيتون وجوز وتين ومشمش وتوت ونبق وزعرور ورمان.
نعم، لأنها إما أنها لا تكال وإما أنها لا تدخر، وهنا أمران فقط يحتاجان إلى التنبيه. الأمر الأول الزيتون، والزيتون محل خلاف بين الفقهاء، هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب؟ فقيل تجب فيه الزكاة، وهذا قول جمهور الفقهاء، قال بذلك الحنفية والمالكية والشافعي في قول وأحمد في رواية، لقول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وقد ذكر الله الزيتون في سياق الآية فيكون داخلا في ذلك. وقيل لا زكاة فيه ولا تجب الزكاة فيه، وهذا هو قول الإمام الشافعي في قول في أحد قوليه، والإمام أحمد في إحدى روايتيه. قالوا: لأنه لا يدخر يابسا، فهو كالخضروات والفواكه، والخضروات والفواكه ليس فيها زكاة. ولا شك أن تزكيته أحوط وعدم وجوب الزكاة فيه أقعد، فالأقوى والله أعلم أنه لا تجب فيه الزكاة، لكن تزكيته أحوط، فلو زكى الإنسان فإنه يؤجر ويكون أبرأ لذمته. لكن لو سألني هل يجب علي وهل آثم لو لم أزكي، أقول الراجح أنه لا يجب، لأن الأصل عدم وجوب الزكاة، ولم يقم دليل بين على وجوب الزكاة في الزيتون مع مفارقته للحب والثمر الذي يكال ويدخر في الصفات. الأمر الثاني التين والمشمش. التين والمشمش الأصل فيها أن تكون رطبة، فهي لا تدخر، لكن نجد الآن أن التين يجفف ويبقى الحول والحولين، وأن المشمش يجفف ويبقى الحول والحولين، فأصبح مثل العنب الذي يجعل زبيبا. ولذا يظهر لي والله أعلم أن التين إذا جفف والمشمش إذا جفف تجب فيها الزكاة، لأنه يصبح مكيلا مدخرا، وكذلك المشمش إذا جفف فإنه تجب فيه الزكاة لأنه يصبح مكيلا مدخرا. نعم. وأما الخضروات والفواكه فلا زكاة فيها، وقد كتب معاذ رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضروات، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس فيها شيء، رواه الترمذي وصححه الألباني. وقال الترمذي عقب هذا الحديث: والعمل على هذا عند أهل العلم، العمل على هذا عند أهل العلم أنه ليس في الخضروات زكاة، والفواكه مثل الخضروات ليس فيها زكاة. نعم.
قال رحمه الله: وإنما تجب فيما تجب بشرطين، الأول أن يبلغ نصابا. وقد
نعم أفادتنا هذه الجملة من الكلام أن لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شروطا، أولها أن يتحقق فيها ما تقدم، أن تكون مكيلة مدخرة، أن تكون مكيلة مدخرة، وكذلك ما تقدم في شروط وجوب الزكاة أن يكون مالكها مسلما، وأن يكون مالكها حرا، وأن يكون الملك عليها تاما، وأن يكون الملك عليها تاما. إذن يشترط فيها أن يكون مالكها مسلما، وأن يكون مالكها حرا، وأن يملكها ملكا تاما، وأن تكون مكيلة، وأن تكون مدخرة، وأن تبلغ نصابا. فلها نصاب معلوم لا بد أن تبلغه. نعم.
قال: وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر 5 أوسق، وهي 300 صاع.
نعم. وقدره بعد تصفية الحب، إذن النصاب إنما يكون بعد أن يصف الحب من القشر وغيره حتى يبقى صافيا فيكال أو يخرس قبل ذلك. وجفاف الثمر، فإن كيل الثمر للزكاة يكون بعد جفافها. لا شك يا إخوة أن الثمر وهي رطبة تكون أثقل منها بعد الجفاف، ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب باليابس قال: أينقص الرطب أو الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. فالنصاب في الثمر يكون بعد جفافه، إما بعده فعلا أو بخرصه كما سيأتي بيانه إن شاء الله. والنصاب 5 أوسق، وهي 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن العلماء قد اختلفوا في تقدير صاع النبي صلى الله عليه وسلم بالوزن، فمنهم من قدره بكيلوين 40 جراما، ومنهم من قدره بكيلوين 200 جرام، ومنهم من قدره بكيلوين 1.5، ومنهم من قدره بكيلوين 600 جرام. وبناء عليه اختلف تقديرهم لنصاب الحبوب والثمار بالوزن. فأقل ما وقفت عليه من قدر نصاب الحبوب والثمار 610 كيلوغرامات ونصف، 610 كيلوغرامات ونصف الكيلو. ومنهم من قدره 612 كيلو جرام، 612 كيلو جرام. ومنهم من قدره 750 كيلو، 750 كيلو جرام. وبعضهم قدره 780 كيلو جرام. والقاعدة أنه إذا اختلف في التقدير في الزكاة ينظر إلى الأحض للفقراء، وهو الأحوط هنا، فالأحوط أن يعتبر النصاب 610 كيلو ونصف، ولكن الأقيس في الوزن والله أعلم فيما ظهر لي أن يقدر 750 كيلو جرام، 750 كيلو جرام، هذا الأعدل في الوزن والأقيس. ولكن الأحوط والأقرب إلى القواعد في مسائل الزكاة أن يقدر النصاب 710 كيلوغرامات ونصف الكيلو جرام، لأن هذا أحوط للفقراء وأبرأ للذمة، وأبرأ للذمة يعني هذا أحظ للفقراء، لأن لو قلنا لا تجب إلا إذا بلغ 750، فأنا لو بلغت 650 كيلوغرام ما تجب فيها الزكاة، وما يعطى الفقراء منها يعني شيئا إلا من باب التطوع. لكن إذا قلنا 610 ونصف الكيلوغرام فإن الفقراء يعطون منها من باب الزكاة، فهذا أحظ للفقراء وهو أحوط للنفس وأبرأ للذمة. إذا لو سألتني ماذا ترى في النصاب، أقول من حيث المقاييس والنظر الفقهي أرى أنه يبلغ 750 كيلو جرام، 750 كيلو جرام، لكن نظرا لاختلاف تقديرات العلماء فإن الأفضل أن نجعله الأقل وهو 610 ونصف الكيلو جرام، لأنه أحظ للفقراء وأبرأ للذمة. نعم.
قال: وهي 300 صاع، وبالأرادب 6.25، وبالرطل العراقي 1600، وبالقدسي 257 وسبع رطل.
نعم. وقد دل على هذا النصاب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، فدل ذلك على هذا النصاب، وأن النصاب هو 5 أوسق، 5 أوسق، فهذا دليل على النصاب. والحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. والوسق كما يقول العلماء 60 صاعا، فخمسة في 60 ب300 صاع من آصع النبي صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي أن يتنبه له أنه يضم أنواع الجنس الواحد لبعضه في النصاب، يضم أنواع الجنس الواحد لبعضه في النصاب، فتضم أنواع التمر لبعضها. التمر معروف أنه أنواع، فقد يكون سكري، وقد يكون روتانا، وقد يكون يعني خضري، وقد يكون وقد يكون، فكلها تضم وتوزن في النصاب. وكذلك أنواع الزبيب، الزبيب الأحمر والزبيب الأسود يضم بعضها إلى بعض، وكذلك الحبوب تضم الأنواع من الجنس الواحد لبعضها، ولكن لا يضم جنس لجنس، لا يضم جنس لجنس، فلا يضم التمر إلى الزبيب في النصاب، ولا يضم جنس من الحبوب إلى جنس آخر، وإنما الذي يضم هو أنواع الجنس الواحد. نعم.
قال رحمه الله: الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها.
نعم، أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها ملكا تاما، وسيبين المصنف وقت الوجوب ونبين ما يترتب عليه. نعم.
قال: فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد، وفي الثمرة إذا بدا صلاحها.
يعني أن وقت الوجوب إذا بدا الصلاح فيها، وبدو الصلاح في الحب بأن يشتد، ومعنى أن يشتد أن يصير قويا ولا ينضغط لو ضغط، لا ينضغط لو ضغط. المعلوم أن الحب إذا كان أخضر طري إذا ضغط ينضغط، فإذا اشتد فإنه إذا ضغط لا ينضغط. وفي الثمر إذا احمر أو اصفر في التمر، إذا احمر أو اصفر في التمر. وفي العنب إذا صار لينا وظهر فيه الماء بحلاوة، وظهر فيه الماء بحلاوة. ويظهر ذلك إذا اسود، يسود بمعنى يسود، يظهر فيه الماء، وليس المقصود أن يصبح لونه أسود، وإما المقصود يكون الماء فيه، والماء يقال له أسود، الماء يقال له أسود. فإذا اسود يعني ظهر فيه الماء فتموه بحلاوة وصار لينا. وكل ثمر يعرف صلاحه بما يعرفه الفلاحون، والضابط العام لبدو الصلاح أن تذهب عنه العاهة ويرجو الفلاح بقاءه، أن تذهب عنه العاهة. معروف عند الفلاحين أن الثمر قبل بدو صلاحه يخشى عليه ألا يكتمل، فإذا ظهرت عندهم علامات معينة فإنهم يطمئنون، لا السنة هذه إن شاء الله أنه طيب. إذا ظهرت هذه العلامات، منها كما قلنا بالنسبة للتمر أن يحمر أو يصفر، فإذا بدأ يحمر أو يصفر يأمن الفلاح عليه العاهة ويرجو بقاءه. وكذلك في العنب أن يسود بأن يظهر فيه الماء ويلين، وهكذا بقية الثمار. فالضابط العام لبدو الصلاح أن يذهب عن الثمرة خوف العاهة وأن يرجو الفلاح بقاءها. هذا وقت الوجوب، ويدل له لما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله ابن رواحة إلى يهود خيبر فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، حين يطيب قبل أن يؤكل منه، يعني حينما يبدو صلاحه قبل أن يبدأ القطف منه. والحديث رواه أبو داود وسكت عنه، والمعلوم أن ما سكت عنه أبو داود فهو عنده صالح، وصححه جماعة من أهل العلم منهم ابن القيم، وضعفه جماعة من أهل العلم منهم الألباني. والأقرب والله أعلم أن الحديث ثابت لشواهده، أن الحديث ثابت لشواهده. إذن وقت الوجوب في الحب والثمر إذا بدا الصلاح، إذا بدا الصلاح. لكن لا يستقر الوجوب حتى تحصد وتجمع الثمار في الجرين، وهو الذي تجفف فيه الثمار، والحبوب في البيدر، هنا يستقر الوجوب. إذن متى تجب الزكاة في الحب والثمار؟ الجواب: تجب إذا بدا الصلاح. متى يستقر الوجوب؟ الجواب إذا حصدت وجمعت الثمار في جرينها والحبوب في بيدرها. ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب على هذا يا إخوة أن الحبوب أو الثمار إذا تلفت قبل بدو الصلاح بفعل من مالكها أو بغير فعل منه لا تجب فيها الزكاة. زرع حبوبا وقبل أن تشتد قطعها لا يجب عليه شيء، أو قبل أن تشتد أصابتها آفة وتلفت لا يجب عليه شيء، لأن وقت الوجوب لم يأتي. طيب إذا بدا الصلاح فإنها إذا تلفت بغير تفريط منه ولا تعد منه لا يجب عليه شيء. أما إذا تلفت بفعله أو بتفريط منه أو باعتداء منه فإنه يجب عليه أن يزكي، يضمن الزكاة، يضمن الزكاة. لما؟ لأن الوجوب قد وقع، وقت الوجوب قد حصل، فإذا أتلفها بفعل منه أو تعد أو تفريط فإنه يضمن الزكاة. أما إذا تلفت بغير فعل منه ولم يتعد ولم يفرط لكن أصابتها آفة، مثلا نزل مطر شديد وأتلف الثمار، أو ثلج شديد وأتلف الثمار، فإنه لا يجب عليه شيء. أما إذا استقر الوجوب وجمع الثمار في جرينها والحبوب في بيدرها ثم تلفت بفعل منه أو تعد أو تفريط فإنه يضمن الزكاة. وكذلك لو كان بغير تعد منه ولا تفريط فإنه يضمن الزكاة، لأن وجوبها قد استقر في ذمته. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا لم يتعد ولم يفرط لا يضمن. طيب نقول لهم ألا ترون أن الوجوب قد استقر؟ يقولون بلى. طيب لماذا لا تضمنونه؟ قالوا لأنه أمين، والقاعدة أن الأمين إذا تلف ما في يده بدون تعد منه ولا تفريط لا يضمن. واختار هذا شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. يعني وضع الحبوب في البيدر وأخذ يصفيها ومن أجل أن يزنها ومن أجل أن يزكيها، فهو عامل على هذا، فجاء لص فسرق الحبوب، جاء لص سرق وهو قد وضعها في مكان تحفظ فيه وكان حريصا على إخراج الزكاة. كثير من أهل العلم يقولون يضمن لأن الوجوب قد استقر في ذمته، لكن الذي اختاره شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه هنا لا يضمن لأنه أمين ولم يتعد ولم يفرط فلا ضمان عليه. وعندي أن القول الثاني أقرب إلى قواعد الشريعة، القول الثاني أقرب إلى قواعد الشريعة.
قال رحمه الله: فصل. ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر.
نعم، يجب فيما يسقى من الحبوب والثمار المكيلة المدخرة بلا كلفة، يعني بلا مؤونة، كالزرع الذي يشرب من الأمطار والذي يشرب من العيون الجارية والذي يشرب من الأنهار والذي يشرب بعروقه من ماء الأرض، تمتد عروقه إلى المياه الجوفية ويشرب ما يحتاج إلى أن يسقى، أو تمتد عروقه إلى الأنهار التي بجواره فيشرب ما يحتاج أن يسقى، فهذا فيه العشر يخرج عشره. نعم.
قال: وفيما يسقى بكلفة نصف العشر.
نعم، فيما يسقى بكلفة وعمل ومؤونة ونفقة، كالذي يسقى بالمكائن، يحفر بئر في المزرعة ويؤتى بمكينة تخرج الماء وتعمل قناطر بين الزرع كي يسقى، أو بالرشاشات، اليوم يسقى بالرشاشات وبالتقطير، فهذا يسقى بكلفة ففيه نصف العشر، وهذا هو الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري في الصحيح. فيما سقت السماء أي يسقى بالمطر، والعيون الجارية، وليست العيون التي مثل الآبار، وإنما العيون التي تسيح، أو كان عثريا. العثري هو الذي يعثر على الماء بعروقه، يعثر على الماء بعروقه، وبعض العلم يقولون العثري هو الذي يسقى بالمطر، لكن الأول هو الصواب هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أوله: فيما سقت السماء، إذن الذي يسقى بالمطر تقدم، أو كان عثريا. العثري هنا هو الذي يعثر على الماء بعروقه، فتمتد عروقه إلى أن تصل إلى الماء. وفيما سقي بالنضح، يعني عن طريق الإبل، يستخرج الماء عن طريق الإبل، فيه نصف العشر. وجاء في رواية قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني والنضح نصف العشر. رواه النسائي وأبو داود وابن ماجة، وصححه الألباني. والذي فيه هنا قال: أو كان بعلا، أو كان بعلا هو العثري الذي يصل إلى الماء بعروقه، يشرب بعروقه ما يحتاج إلى سقي. وقال بعض أهل العلم: البعل هو الذي يسقى بماء السماء، لكن الصواب هنا أنه الذي يصل إلى الماء بعروقه. طيب، هنا يأتي سؤالان. السؤال الأول: إذا كان يسقى نصف السنة بكلفة ونصف السنة بلا كلفة، والتنصيف هنا يا إخوة تقريبي وليس تحديديا، يعني ما تعد الأيام لكن يقرب، إذا كان هذا الزرع يسقى نصف السنة بكلفة من ماء الآبار ونصف السنة يسقى بلا كلفة، تهطل الأمطار ولا يسقى، خلاص يسقى من الأمطار، فماذا يجب فيه؟ قال العلماء: يجب فيه ثلاثة أرباع العشر، يجب فيه ثلاثة أرباع العشر. وقد نقل جمع من أهل العلم الإجماع على ذلك، منهم ابن قدامة رحمه الله، أنه تجب في ثلاثة أرباع العشر. السؤال الثاني: إذا كان يسقى بكلفة وبلا كلفة، في عيون تسقيه لكنها لا تكفي، أو ينزل المطر لكنه لا يكفي، فيحتاج إلى هذا وهذا، فهل نعتبره مما سقي بكلفة أو نعتبره مما سقي بلا كلفة؟ قالوا: ننظر إلى الأغلب والأنفع. فإذا كان الأغلب بلا كلفة فإنه يكون بلا كلفة وتجب فيه ويجب فيها العشر، وإذا كان الأغلب الكلفة والأنفع الكلفة وذاك مساعد فإنه يجب فيه نصف العشور. نعم.
قال رحمه الله: ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا.
نعم، تقدم معنا أن النصاب إنما يعتبر بعد تصفية الحب وبعد يبس الثمر، فكذلك ما يخرج، فإن الذي يخرج هو الحب المصفى والثمر اليابس. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عتاب بن أسيد أن يخرص العنب زبيبا كما يخرص التمر، يعني يخرص العنب زبيبا، فيقدر زكاته بالزبيب، ويقدر زكاة الرطب بالتمر، والخرص هو تقدير الكيل، إذا صار العنب زبيبا والرطب تمرا. وهذا الحديث رواه أبو داود وغيره وضعفه الألباني، ولكن معناه صحيح، وأن العبرة في الحبوب والثمار هي باليبس والتصفية، لأنه هو الذي يدخر، لا يدخر إلا هكذا، فيزكى هكذا. طيب، لو أخرج الرطب منها، قالوا لا يجزئه ويصبح صدقة، ويجب عليه أن يعيد الزكاة، ويجب عليه أن يعيد الزكاة، لأنه لم يخرج الواجب الشرعي عليه. نعم.
قال: فلو خالف وأخرج رطبا لم يجزئه ووقع نفلا.
نعم.
قال: وسن للإمام بعث خارص لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها.
يستحب للإمام أن يبعث خارصا مقدرا يقدر الزكاة في الرطب إذا صار تمرا، وفي العنب إذا صار زبيبا، وذلك إذا بدا الصلاح، لأنه إذا بدا الصلاح فهذا وقت الوجوب، هذا وقت الوجوب، وذلك عند أكثر العلماء من السلف والخلف، يسن بعث خارص عند وقت الوجوب من أجل أن يخبر مالك الزرع عن مقدار الزكاة بالكيل، ثم يخلي بينه وبين ثمره يأكل ويتصرف كما يشاء، وإذا استقر الوجوب يخرج ما خرصه وقدره، يخرج ما خرصه وقدره له. ويستحب للخارص أن يترك الربع أو الثلث لصاحب الزرع، ينفق منه على نفسه وعلى عياله وعلى ضيوفه. طيب، هل الثلث أو الربع متروك لتشهي الخارص؟ قالوا لا، يجتهد بحسب عياله ونفقاته وضيوفه، فإن رأى كثرة عنده فإنه يترك له الثلث، وإن رأى قلة عنده في العيال والضيوف فإنه يترك له الربع. وقد جاء في حديث سهل ابن حتمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرستم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. إذا خرستم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وصححه جماعة من أهل العلم، منهم النووي وابن القيم، وحسنه ابن باز لشواهده، وضعفه جماعة منهم الألباني، والأظهر والله أعلم أنه حسن، وله شواهد مرفوعة وموقوفة تقويه. فالأظهر والله أعلم ثبوته وأنه حسن لشواهده. نعم.
قال: ويكفي واحد.
ويكفي أن يبعث واحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الله بن رواحة إلى خيبر يخرص النخل عليهم، رواه ابن ماجة وحسنه الألباني. فأرسل ابن رواحة وهو واحد إلى خيبر يخرص النخل عليهم، فدل ذلك على أن الخارص يجوز أن يكون واحدا ويكفي أن يكون واحدا. نعم.
قال: وشرط كونه مسلما أمينا خبيرا.
نعم، شرط كونه مسلما أمينا لأنه مؤتمن على هذا، خبيرا لأنه يقدر تقديرا، فينبغي أن يكون يعني خبيرا في الخرص والتقدير. نعم.
قال: وأجرته على رب الثمرة.
نعم، قال بعض أهل العلم: أجرته على رب الثمرة، على صاحب البستان. لما؟ قالوا: لأن ذلك مصلحة له. هذا الخارص الذي يذهب وقت الوجوب ليس لأخذ الزكاة، وإنما ليخبر صاحب الزرع أن زكاته كذا، من أجل أن ينتبه. قالوا: فالمصلحة هنا لصاحب الزرع، فهو يأكل وينفق ويبيع مع مراعاة ما يجب عليه في الزكاة. فلما كانت المصلحة لصاحب الزرع قالوا: تجب النفقة عليه، الأجرة عليه. وقال بعض أهل العلم: بل من الزكاة، أجرة الخارص هنا من الزكاة، لأنه من العاملين عليها، فهو في الحقيقة لمصلحة الزكاة، حتى لا يتصرف صاحب الزرع في الزرع فينقص عن الزكاة، فقالوا فيه مصلحة للزكاة، فهو من العاملين على الزكاة، فتكون أجرته من الزكاة. هذا إذا لم يجعل له ولي الأمر أجرة من بيت المال، إذا لم يجعل له ولي الأمر أجرة من بيت المال. فإن جعل له ولي الأمر أجرة من بيت المال فإنه لا يأخذ شيئا، لا من رب الثمرة ولا من الزكاة، ولا من الزكاة. والمسألة اجتهادية، فإن أعطاه رب الثمرة فهذا أحوط له وأحسن، وإن لم يعطه رب الثمرة فإن ولي الأمر يعطيه من الزكاة إذا لم يرتب له مرتب.
قال: ويجب عليه بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر.
نعم يجب على ولي الأمر أن يبعث ساعيا يقبض الزكاة عند وقت إخراجها، وهؤلاء هم العاملون على الزكاة، وهذا أجرته من الزكاة قولا واحدا إذا لم يرتب له ولي الأمر أجرة من بيت المال، لأنه من العاملين على الزكاة. وهذا الوجوب لأن هذا يتم به إخراج الزكاة، وإخراج الزكاة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. بعث السعاة يتم به إخراج الزكاة، وإخراج الزكاة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة لقبض الزكاة. ولعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، ونجيب عن أسئلة أو بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. صليكم يقول: تباع عندنا في البلاد قارورة مشروب مرسوم عليها علم إحدى الدول الكافرة التي فيها صليب، ما حكم بيعها وشرائها؟
إن كان هذا المشروب مباحا من العصيرات ليس فيه محرم فلا بأس من بيعها، ومن اشتراها يتلف هذا الصليب، ويحسن بالتجار المسلمين أن يطالبوا الشركة بعدم وضع هذا الصليب أصلا. لكن هل يمنع هذا الناس من شراء هذا العصير المباح؟ الجواب لا، ومن أخذ هذه العلبة فإنه يتلف هذا الصليب ويكسره. وأذكر في عام 1407 من الهجرة أن شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله سئل عن أكل البسكوت الذي على هيئة دب، ظهر في ذاك الوقت بسكوت يصورون على صورة دب، هل يجوز أكله؟ فقال الشيخ: نعم يجوز أكله. قالوا: يا شيخ هذا منكر، هذا يعني تمثال. قال: نعم، أكلك له إنكار له، أن تكسره إذا أكلته، أنت تكسره إذا أكلته. نعم، هذا كان في عام 1407 في أسئلة الجامع الكبير. نعم.
أحسن عليكم، يقول: رجل له مطعم في فرنسا قريب من مطعمه، يوجد أكثر من مسجد كلها تصلي الجمعة في أوقات مختلفة، هل يجوز له ألا يغلق المطعم يوم الجمعة مع أن جميع العمال يصلون الجمعة في مسجد، كل مجموعة في مسجد؟
أظن أني سئلت نفس السؤال قبل زمن بعينه وبتفاصيله وبدولته، وأجبت في ذلك الوقت، وبينا الفرق بين أن يكون يباع لمن لا تلزمه الجمعة ممن لا تلزمه الجمعة، وبين عدم ذلك، فيرجع إلى الجواب إن شاء الله. أنا أمسكت عن الجواب هنا لأني تذكرت السؤال بكل تفاصيله، هو بعينه حتى الدولة التي ذكرت يعني، وسئلت هذا كذلك عند بيتي مرتين نفس السؤال. نعم.
أحسن لكم، يسأل عن حكم الاكتحال الرجل، وهل الاكتحال بشكل يومي يكون سنة؟
اكتحال الرجل على قسمين: القسم الأول أن يكون للانتفاع بالكحل في البصر، بأن يجلو العين ويزيد البصر قوة، وهذا يجوز ولا حرج فيه وإن ظهر أثره. والأحسن في الكحل أن لا يكتحل كل يوم، وإنما من فترة إلى فترة، لأن هذا أنفع للعين. أما القسم الثاني فهو الاكتحال للزينة، وهذا لا يجوز للرجال، وإنما هو من خصائص النساء. نعم.
هذا يقول: امرأة عليها أثر السحر والجن، وهي أحيانا تريد أن تسقط نفسها من السقف، وربما تريد قتل زوجها، يقول: هل يجوز علاجها من الساحر أو من أهل الكتاب؟
تقدم في شرح كتاب التوحيد أنه لا يجوز علاج السحر بسحر مثله، وأن السحر كفر ولا يجوز تعاطيه، وإنما الواجب الصبر على البلاء مع بذل الأسباب المشروعة. والأسباب المشروعة هي الرقية بقراءة الفاتحة والمعوذات والزلزلة وآيات السحر وآيات النصر وآيات الظلم، تقرأ وتكرر ويطال النفس في القراءة. كذلك أن يؤتى بسبع ورقات سدر خضراء وتدق وتجعل في الماء، ولو كان ماء زمزم لكان أحسن، ويقرأ وينفث عليها ثم يشرب منها ويغتسل، فهذا نافع. كذلك مما ثبت عن السلف أن تؤخذ الزهور البرية وزهور البساتين، تجمع زهور من زهور البر وزهور البساتين وتغلى في الماء ويشرب منها، وإذا قرئ عليها ونفث فهذا أحسن. فهذه كلها ثبتت عن السلف الصالح رضوان الله عليهم في علاج السحر. وأما علاج السحر بسحر مثله فلا يجوز، والكفر لا تبيحه الضرورة، والسحر كفر، والاستعانة بالساحر لا يؤمن فيها من أن تكون كفرا، فلا يجوز على كل حال. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز إدخال غير المسلم داخل المسجد النبوي حتى يرى الإسلام عن قرب لعله يسلم؟
أما أن يتفرج وينظر فلا، ما يجوز أن يدخل حرم المدينة ولا حرم مكة. أما لو كان ليسمع كلام الله ولم يتيسر أن يسمع كلام الله خارج الحرمين فلا بأس، لكن هذا اليوم غير موجود، يمكن أن يسمع كلام الله وهو في بلده، ما يجوز أن يؤتى به ويقال نسمح له بزيارة المساجد، المسجد الحرام والمسجد النبوي، حتى يرى المصلين ويرى المسجد فلعله أن يسلم، فإن هذه المصلحة متحققة بدون هذه المفسدة. اليوم الناس جميعا في كل مكان يرون الحرمين ويرون اجتماع الناس في الصلاة ويسمعون الصلاة، بل ولله الحمد والمنة حتى ما يقرأ تترجم معانيه على الشاشة، فلا حاجة لهذا. نعم.
أحسن الله لكم. امرأة تسأل أنها ستجري عملية، وقال الأطباء أنها بعد العملية ستكون عقيمة، فاقترحوا أن يأخذ منها بويضات ويجعلوها في الثلاجة، تقول: ويمكنني استعمالها عند إرادة الإنجاب، هل يجوز ذلك؟
والله تجميد البويضات حتى الآن لم أصل فيه إلى رأي، لازلت أدرس المسألة وأراجع بحوث الخبراء وكلام المجامع الفقهية، وحتى الآن لم أصل فيه إلى رأي، ولذلك أنا ممسك عن الفتوى في هذه المسألة، لأني لازلت في حد الجهل، لازلت جاهلا بهذه المسألة، لم أصل إلى درجة من العلم فيها بحيث يطمئن قلبي أن أفتي فيها. نعم.
أحسن لكم يقول ما حكم الأكل من ثمار الأشجار المزروعة في المسجد؟
إذا كانت هذه الثمار يعني وهذه الأشجار قليلة فلا بأس من أن يأكل من غير أن يأخذ في خبنته ومن غير أن يحمل معه، وإنما إذا دخل يأخذ ويأكل على أنها ثمار ليس من أجل التماس البركة ولا غير ذلك. وكذلك أن يعطى منها الفقراء ما فيه بأس. وإذا كانت كثيرة بحيث لو بيعت لكان لها قيمة فأخذت وبيعت خارج المسجد وجعلت قيمتها في مصلحة المسجد لكان هذا الأمر حسنا، ولعل في هذا كفاية. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.